طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فذكر المؤلف أن المجهول قد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به. الأقوال أشهرها، ذكر كلام الخطيب أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. قد ذكرنا من نسب إليه هذا القول. قال: قول الحافظ ابن الصلاح: المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، مجهول العدالة في مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور، ومجهول العين. هذا الذي ذكره ابن الصلاح هو قول أهل الوصول في تقسيم المجهول إلى قسمين: مجهول الحال، يعني يفرقون المجهول، يقولون مجهول أو مستور، مجهول حال، مجهول عين، أو مجهول عين، مجهول حال، مستور. هذا كلام أهل الأصول، وابن الصلاح نقله من كلامه، لكن أهل الحديث يقسمون المجهول إلى قسمين لأنه لا فائدة عند أهل الحديث فيما ذكره أهل الأصول. وأهل الأصول إيش يستفيدون من هذا؟ يستفيدون مسألة الشهادات، يتكلمون في مسألة الشهادات. فقالوا مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، هذا يسمونه مجهول حال، ومجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، على ظاهره معروف، إما مثلا مشتهر بالزهد، مشتهر بالعبادة، مشتهر بالنجدة، فهذا ظاهره موجود ومعروف، أو مثلا ينسب إلى صحابي، أو ينسب إلى إمام من الأئمة أنه ابنه، فهذا عرف ظاهره لكن بقي باطن. وما هي العدالة الباطنة؟ وما هي العدالة الباطنة؟ العدالة الباطنة قيل أنها الذي عليه ذكره الأصوليون، أن العدالة الباطنة هي تزكية القاضي أو العالم له، إذا زكاه العالم والقاضي فهذا يعتبر يعتبر عدل، أنا عدالة باطنة وهي تزكية القاضي أو تزكية العلماء، وهذا هو الصحيح من قولهم العدالة الباطنة، لأن ليس المراد العدالة الباطنة أن يعرف باطنه، هذا لا يعرفه إلا الله. مسألة العدالة الباطنة أي ما في قلبه من الإخلاص والصدق وغيره، فهذا لا يعلمه إلا الله، لكن العلماء نزلوا منزلة تزكية العلماء له على أنه تزكية العلماء له هو دليل على إخلاصه وصدقه، تزكية العلماء له هو دليل على إخلاصه وصدقه. والمهم أن في الحديث لا فرق عند أهل الحديث بين المستور والمجهول الحال، معنى معاملتهما واحدة، فلهذا لا أثر عند أهل الحديث في هذا التفريق. ولهذا يقول هنا الحافظ ابن حجر: قسم المجهول إلى قسمين: مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ومجهول الحال المستور من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق. قال: وخلاصة ذلك ما يلي: أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول كما حكاه الخطيب، وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة. والاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهم الباطنة اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا أطلق عليه المستور أو مجهول الحال. فهذا الآن كلام أهل العلم في المجهول. معنى منهم من اعتبر المجهول من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، أو لم يره العلماء يطلب العلم، أو أنه يقال على ما ذكره محمد بن يحيى الذهلي أن من روى عنه واحدا فهو مجهول عين، ومن روى عنه اثنان فهو مجهول حال. فيقال الثاني أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد رواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل أن جمهور العلماء أو أكثر العلماء المعروفين من أهل الحديث عندهم التوثيق بالشهرة، التوثيق عندهم بشهرة الشخص في طلب العلم، كما ذكرنا قبل أن أبا حاتم يقول اكتبوا عنه فقد كان يكتب معنا حديث فلان، أنا هنا وثقه وقال اكتبوا عنه. لماذا؟ لأنه كان يكتب معهم حديث فلان من المشايخ. ويقول أيضا الإمام أحمد أيضا كنت أراه عند فلان، وهذا يعتبر كالتزكية. فعندهم الشهرة لها أثر في تزكية الراوي، لها أثر في تزكية الراوي. وهناك قول آخر وهو قول محمد بن يحيى الذهلي يقول حافظ وتبعه المتأخرون، يقول حافظ وتبعه المتأخرون. وكلام محمد بن يحيى الذهلي التفريق بين مجهول العين والمجهول الحال على أن مجهول العين ما روى عنه واحد، ومجهول الحال ما روى عنه اثنان ما روى عنه اثنان. فهنا فهذا الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال عند محمد بن يحيى الذهلي وتبعه أكثر العلماء. أنا أكثر المتأخرين على هذا. قال والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتاب الثقات. قال ابن حبان فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس. فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال. والإمام ابن حبان قد درس المنطق، وكلامه كثير في التفاصيل وكذا، حتى لما ألف كتابه أنا رتبه ترتيب عجيب، معنى ما في أحد من أهل الحديث رتبت كترتيبه. وأيضا ترتيبه ليس سهلا، أنا الذي يريد الحديث من صحيح ابن حبان قد لا يجده بسرعة، لكن رتبه شعيب الأرناؤوط وجعله مرتبا في الإحسان. الإحسان في صحيح ابن حبان رتب كتاب ابن حبان وخرجه. وأما الأصل فتجد أن ترتيبه مبتكر. ويقول هنا أنه في هذا الكتاب كتاب الثقات، ثقات ابن حبان، هو ألف كتابين، كتاب الأول في الثقات والكتاب الثاني في الضعفاء أو المجروحين. فيقول فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره، معنى مجرد ذكره، إذا ذكره فهو ثقة، فإن ذلك الخبر لا ينفك عن إحدى خمس خصال. إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتاب هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واهن لا يجوز الاحتجاج بروايته، أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة. معنى يقول إذا ذكرت الرجل فما العبرة بما بعده، فإن كان ما فوقه ثقات فهو حديث صحيح. أو يكون مثلا دونه يروي عنه من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه من هو رجل واحد ضعيف الحديث. وأما معنى كأنه يقول أما هذا الرجل الذي أذكره فهو ثقة. قال أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فكل من ذكرته في كتاب هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس معنى كان الإسناد صحيح التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل. هذا عنده قاعدة، معنى عنده العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فكل من لم يعرف منه الجرح عنده يكون عدلا. فمن لم يعرف فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده. أنا ضده إيش؟ ضده هو الجرح. معنى يقول إذا كان مجهول فهو عدل. ولهذا جاء في كتابه أنه يقول في بعض الرجال لا أعرف فلانا ولا أعرف أباه، معنى لا يعرفه من أين هو ولا من أي بلد ولا من أي عصر، فيقول لا أعرف فلانا ولا أعرف أباه، ثم يوثقه ويجعلهم في الثقات. وهذا تساهل عجيب من ابن حبان في هذه المسألة. قال إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، لكن الحديث يحتاج إلى حفظ، فكيف يؤخذ عن مجهول؟ والمجهول هذا لا تعرف عدالته، والحديث يحتاج إلى عدول يأخذونه، وأيضا عدول ينقلونه. قال وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. قال في الخصلتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبر بل هو سبب ضعف الخبر، وأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس فلا يحمل أمره على التوثيق، ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسنادي في الإرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس ومع جهالة عين الساقط من الإسناد، فلم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد. قال فلم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد ولم يعرف فيه الجرح، فهذا عدل على مذهب ابن حبان حتى يتبين جرحه بشرط أن يكون تلميذه ثقة. قال وأما المجاهيل الذي لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. معناه الآن ابن حبان كأنه يفرق بين من يروي عنه الثقة ومن يروي عنه المجروح، وهذا ليس تفريقا صحيحا، لأنه قد يروي عنه الثقة وهو ضعيف، وقد يروي عنه الضعيف وهو ثقة، فلا ملازمة بين الراوي عن هذا المحدث. قال وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب فقال وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كانت على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون. معنى لم يذكر ابن حاتم أو لم يذكر أبو حاتم والبخاري فيهما جرحا ولا تعديلا، فتجد ابن حبان يذكرهما في كتابه الثقات، بل أن هناك من نص على جهالته. معنى كثير ما يقول علي بن مديني لا أعرفه، لا أعرف هذا الرجل، ويقول أحيانا مجهول، وتجد أن ابن حبان يجعله ثقة يذكره في الثقات. قال وكأن عند ابن حبان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. يعني إذا روى عنه واحد المشهور مشهور بالثقة أو بالعلم قالوا كلام الحافظ ابن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور. فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحد مشهور عنه وعند ذلك في الأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح. والجمهور على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق. قد قال الخطيب وأقل ما ترتفع به الجهالة أن ينوي عن رجل اثنان فصاعدا من مشهورين بالعلم كذلك إلا أنه لم لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه معنى لا يحكم له بالعدالة وإنما إذا حكم أحد الأئمة بالعدالة يحكم بها. قال ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتاب الثقات اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة ولكن ليس له علاقة وليس ذلك على إطلاقه بل قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ثم ذكر التحقيق الذي ذكره المعلمي رحمه الله في كلامه على صحيح ابن حبان.